محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، نأسف أن أخذنا كثير، لكن الأخوة أيضا تأخروا. عندنا إن شاء الله عن أبرك 40 دقيقة. نستمر في قراءة الكتاب تيسير العلام، ونحن في يوم الاثنين 17 من القعدة العام 31400 الموافق 25 من شهر 10 لعام 10 و2000، وقد وقفنا الحديث 92. نعم، اقرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الحديث 92. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحالة عنوان النشاط والرغبة المطلوبين للصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. ونهى عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات وأقذرها، وهو تشبيه بما وهو تشبه بما لا يليق. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة. ثانيا، النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. ثالثا، يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصا في حال أداء العبادات. فائدة جليلة: ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة.
جميل كلام. حيوانات خسيسة والشريفة، إن حتى من نهن سمع التشبه في البعير في السجود، ولا يبرك كما يبرك البعير. طيب.
فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك الجمل، وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.
التشبه بالحيوانات لا يجوز حتى خارج الصلاة، يعني ينبح أحد أو ينهق أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. وأيضا هذا دليل على تحريم التمثيل، يعني تمثيل بعض الناس يمثل، فيمثل دور حيوان أو ينبح مثل الحيوان أو ينهق مثل الحيوان. الممثل يفعل كل شيء، حتى أنه يمثل إيش دور امرأة وهو رجل، امرأة دور رجل، ها، أشياء كثيرة. فهذا لا يجوز إذا كان التشبه حال الصلاة في الحيوانات قد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يندرج معه تشبه الحيوانات خارج الصلاة. نعم.
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 93. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. المعنى الإجمالي:
الحديث يعني مشهور عند المحدثين الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، وهو حديث كثير الفوائد. والمسيء في صلاته اسمه خلاد بن رافع، احفظه، اسمه خلاد بن رافع. و من أبرز وأنفع فوائد هذا الحديث أن من لم يأتي بالعبادة على صورتها الشرعية على هيئتها الشرعية فهي كعدمها، لأن الرجل صلى ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، فدل على أن العمل لم يكن مشروعا فهو كعدم. ويصدق هذا ويؤكده وبكل وضوح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، ومعنى رد يعني مردود. ولذلك الإحداث في الدين ومخالفة السنة أمر خطير جدا، بل هو قرين للشرك، لأن الشرك ينقض لا إله إلا الله، والبدعة تنقض أو تنقص محمد رسول الله. فالعبادة إن لم يأتي بها المتعبد لله عز وجل على الصورة الشرعية على الهيئة الشرعية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هي مردودة. فهذا الرجل صلى ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. شو اسم الرجل؟ خلاد بن رافع. طيب المسيء في صلاته، ثم الحديث المسيء في صلاته. نعم.
المعنى الإجمالي هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل من الصحابة اسمه خلاد بن رافع، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال، فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، فأقسم الرجل بقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت فعلمني. فعندما اشتاق إلى العلم وتابت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد دخول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. في الحديث ثلاثة مباحث: المبحث الأول في خلاف العلماء في قراءة الفاتحة، فقد ذهب الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى فاقرأ ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام
كلام دقيق، لمن يحسن قراءتها، يعني من الذي لا يحسن قراءتها هذا شيء آخر. حتى الحديث عهد بالإسلام ممكن يقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يتعلم الفاتحة، وهذا فيه حديث. لكن الذي يحسن قراءته ويتركها لا تصح صلاته، هذا في حق الإمام والمنفرد، واختلفوا في حق المأموم، والخلاف في حق المأموم في الجهرية فيما يجهر بالإمام أكثر من الخلاف في حق المأموم في السرية فيما يسر به الإمام. تأتي التفصيلات. نعم.
مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا وعدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي، وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة، وأجابوا عن الآية بأنها جاءت بيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم، وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله.
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمصيب الصلاة، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، يعني فسر قوله ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن إنما تيسر له سورة الفاتحة. نعم.
وقد سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فإنه لا بقى فيه، ولابن حبان في حديثه وقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. قال ابن همام: الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة كالركعة الأولى دون غيرها.
طيب، يعني مذهب الجمهور هو الحق، وجوب قراءة الفاتحة، ما ذهب إلى الأحناف بأن يقرأ ما تيسر معناه حتى لو لم يقرأ الفاتحة، هذا لا يسلم له فيه، لأن الأحاديث التي نفت صحة من لم يقرأ هذا الكتاب صحيحة وصريحة، وأما الحديث فيحتمل فيه إجمال فصل في رواية أخرى وبالأحاديث الأخرى، لابد من قراءة الفاتحة. طيب، ثم أن بعض العلماء
يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها،
يعني لو صلى أربع ركعات قرأ الفاتحة مرة واحدة فقط في الركعة الأولى، فبعض العلم يقول خلاص يصدق على أنه قرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أنا قرأت فاتحة الكتاب ولا يلزم أن يقرأها بكل ركعة، هذا قول. نعم. والجمهور
يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قول ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
واضح، يعني هذه اللفظة سبحان الله أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين بأن هذا في كل ركعة، لما قال قم إذا قمت صلاة فقر ما تيسر معك من القرآن، قال بالنهاية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كل ركعة مثل الركعة التي علمتك إياها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل الوجوب.
جميل. هذا في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. قد يقول قائل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. صحيح، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ استحباب. الوجوب يخرج من شيء أكثر من الفعل، وهو أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، أن يأمر به أمرا، مجرد ما فعل ففعله لا يدل على الوجوب، لكن فعل هذا عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتم أصلي، فصار هذا الفعل ليس مجرد، وإنما هو فعل ومعه أمر أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا في الحج، قال خذوا عني مناسككم، فعل أفعال وقال خذوا عني مناسككم، ولذلك كثير من أفعال الحج يقال بوجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، لكن في بعض المسائل فيها نزاع، قد يكون نعم أمر مستحب وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فحددوا الواجبات بأدلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذا فعله، وفعله لا يدل على الوجوب، لكن انضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يدل على أنه لا يجزأ أن تقرأ الفاتحة في ركعة واحدة الأولى أو غيرها، وإنما في كل ركعة تقرأ الفاتحة. نعم.
ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها.
لاحظوا المذهب الحنفي كثير فيه الشيء خالف فيه الجمهور، هو في الحقيقة أضعف المذاهب، أضعف المذاهب، والسر في ذلك أن إمام المذهب نفسه كان ضعيفا في الحديث، وهو أول لأئمة الأربعة، يعني متقدم عليهم، فلذلك قبل أن تدون السنة، بخلاف الإمام أحمد آخر لأئمة الأربعة وأكثرهم جمع الحديث، فتجد مذهب الإمام أحمد واختيارات الإمام أحمد رحمه الله أقرب إلى السنة بكثير من مذهب أبي حنيفة، لكن غريب مع ذلك أن مذهب حنيفة والأحناف هم أكثر الناس تعصبا مذهبيا، مع أن مذهبهم معروف بأنه مذهب إيش؟ مذهب أهل الرأي. مسند أبي حنيفة هو رجل نفسه ضعيف الحديث، ومسنده فيه 150 حديث، بينما أحمد فيه آلاف الحديث حتى تجاوزت 27,000 حديث. فهذا اللي جعل مذهب أبي حنيفة يعني أبعد المذاهب عن السنة في الاختيارات، ولو تتبع ذلك ستجد هذا الآن عندهم مثلا بأن الطمأنينة ليست بواجبة، حتى لو جت بعض الأحناف من باكستان من الهند من بنغلاديش تجد سريع بالصلاة سرعة ولا يطمئن ولا يعتدل اعتدال كامل في السجود، لكن أيضا عندهم أن الحركات في الصلاة تبطل الصلاة، حركات في خارج الصلاة بخلاف أهل نجد. حتى الشيخ الثاني رحمه الله يقول هاي تأخذ علينا أهل نجد يتحركون كثير، يتحرك بينما هذا في الأحناف الباكستاني في القهر يعني، لأن المذهب عندهم بأن لو حرك ثلاث حركات حرك ثلاث حركات بطلت صلاته. المهم أن ليس كل ما عندهم باطل، لكن كثير من الاختيارات عندهم خلاف السنة. نعم.
وذهب الجمهور إلى وجوبها وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح.
طبعا في يعني كتب التعليم التي درسناها التي على الفقه الحنبلي وغيره يذكر من أركان الصلاة يعدون ماذا؟ الطمأنينة، يعتبر الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بحيث من صلى صلاة غير مطمئن بها فصلاته باطلة. واستردوا على حديث المسيء في صلاته، ما اسم المسيء في صلاته؟ خلاد بن رافع. خلاد بن رافع. طيب المسيء في صلاته، لأن ظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن أنه ما كان يطمئن في صلاته، فقالوا هذا دليل صحيح وصريح على أن الطمأنينة ركن من أركانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاته إذ قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم.
وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه. وقد
تقدم معنا الحديث، تقدم معنا صح تقدم كلام. نعم.
وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالته، والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. الملحة الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. قال في سبل السلام واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقع فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك لأربع ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أقصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد. ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلف في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. وإن جاء
يقول أنه كان مقام تعليم وما احتاج إليه يبين أساسه في هذه اللحظة. الرجل ما يعرف قال علمني، فلا يمكن أن يسمي يترك واجبات لا يعلم إياها في هذا الموضع، واضح؟ فإذا اختلفوا في أمر من أمور الصلاة هل هو واجب أو ليس بواجب، قال بما أنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في الصلاة بمعنى هذا أنه واجب، معنى هذا أنه ليس بواجب. لو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في موضع ومقام تعليم كيف يترك الواجبات. يعني كل مسألة اختلف العلماء فيها، فإن كانت مذكورة في حديث مسيء في الصلاة فهذا رجح أنها واجبة، أن الشيء الفلاني واجب. وإذا كان الشيء مختلف فيه ولم يذكر في حديث مسيء في الصلاة فهذا رجح عدم الوجوب. نعم.
وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجع للعمل به.
إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، شيء من أمور الصلاة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكر في هذا الحديث، فهل نحمل هذا الأمر على الاستحباب؟ إن استطاع أن نحمله على الاستحباب حملنا على الاستحباب. إيش مثال يعني أمر جاء الأمر به ولم يذكر في المسجد في صلاته؟ قال مثل اتخاذ السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيش إذا قمت الصلاة فصلي إلى سترة، وإنما علمه الصلاة ولم يقل خذ اتخذ سترة. لكن جاءت أحاديث أخرى في الأمر بالسترة فقالوا الأمر هذا على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اتخاذ السترة لمن؟ المسيء في صلاته. طيب قالوا احتمل بقاء على الظاهر فيحتاج لأمر مرجح للعمل به، يعني يحتاج مجرد أمر وهو غير مذكور في المسيء في صلاته نحتاج نتحقق أكثر حتى نستطيع أن نقول يجب علينا وعلى غيرنا، وإلا الأصل ما لم يذكر في الحديث المسيء في صلاته فإنه ليس بواجب. لما؟ قال لأن المقام كان مقام تعليم، ما يترك أشياء واجب عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الرجل الذي يقول علمني والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره علمني، كان لزاما يعلمه كل ما تصح في الصلاة لا يمكن يترك بعض الواجبات. نعم.
واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به. المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. أولا الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم. وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، قال النووي إنها معلومة لدى السائل. ثانيا
يعني الرجل كان يقرأ التشهد وكان يسلم فما احتاج أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما علمه ما احتاج إليه فقط، وتؤخذ أو يؤخذ وجوب هذه الأمور من أحاديث أخرى اللي هي التشهد والجلوس له صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. نعم.
ثانيا أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام في الأولى دون غيرها. ثالثا دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. رابعا وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال،
لا نكتفي بلفظ واحد من ألفاظ الحديث ونجمع كل ألفاظ الحديث سواء في الصحيحين أو خارج الصحيحين، ثم ننظر أن ما كان زائدا ممكن يقال بعدم وجوبه لأنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. نعم.
رابعا وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. خامسا إن هذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا، بدليل أمر المصلي بالإعادة ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه. سادسا، يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها.
سابعا، عدم صحة صلاة المسيء نعم فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها نعم.
سابعا، ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا.
كيف ذلك؟ قال أنه لم يأمره، لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام منذ متى تصلي؟ أعد الصلاة التي تصلي، ما قال ذلك، وإنما فقط أمره أن يعيد الصلاة التي هي صلاة الوقت لأنه كان جاهل، وهذا هو الأيسر في حق الناس. تأتي واحد يقول أنت كيف تفعل كذا والله تعدل، أقول شو منذ متى تصلي؟ قال سنة 20 سنة، عيد الصلاة 20 سنة، صعب جدا. طيب،
ثامنا، فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن.
كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه مباشرة ولا أن يقول له إيش أرجع أرجع أرجع، لكن لما رجع وصل مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع، تهيأت نفسه لأن يسمع ماذا أفهم. يعني لو صلى 100 مرة على هذه الصلاة سيقول له صلاة ارجع اتصل فإنك لم تصل، لأن هي صلاة ما حسن فيها شيء، فتاقت نفسه لأن يعرف الحق وتهيأت نفسه لسماع التعليم، وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
تاسعا، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها.
طيب،
عاشرا، أن
أيضا هذا يعني مثوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن شيء أو يرى شيء من التقصير أو الخطأ فيبين ويعلم، وأيضا يذكر شيء لم يذكر في السؤال لعلمي عليه الصلاة والسلام أن هذا محتاج إلى شيء الفلاني. يضرب المثل بوضوح حديث المشهور لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، يركبون البحر وليس عندهم ماء إلا قليل، فسألوا عن الوضوء بماء البحر يجزئ ولا، إنه لو توضأ بالماء الذي معهم الماء العذب احتاجوا إليه انقطعوا، فيريدون يسألوا عن حكم ماء البحر هل يصلح الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه. هذا سؤالهم، لكن لما رأوا يركبون البحر قد يحتاجون إلى ماذا؟ إلى معرفة حكم أكل السمك، إذا مات خلت من الماء ومات ما يحلل ما يذبح، فهل يجوز أكله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل سألوا عن ميتة في البحر في السؤال؟ لا، لكن لما رأوا يحتاجون إلى هذه المعلومة زادهم، وهذا سمى ابن القيم رحمه الله تعالى يعني نوع من أنواع الكرم. الكرم بذل المعروف يعني، وهذا أشد أو مش أشد، أفضل وأعظم من كرم المال طعام. بذل ماذا؟ بذل العلم. ولذلك الذي يطلب الماء ماذا يسمى؟ سائل. والذي يسأل عن العلم يسمى سائل، ليس كذلك؟ فالذي يبذل المال بذل هذا يقع من الكرم موجود، والذي يبذل العلم بذل هذا يسمى ايش ايضا كرم موجود، بل هو اعظم من الاول. ولذلك ابن القيم لما تكلم عن هذه المساله بذل العلم، الكرم في بذل العلم، ذكر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال كان يسأل رحمه الله سؤال فيسب الجواب، السنة جزئية معينة يسب يمهد لها ويحط لها قواعد ويحط لها تبني. قال حتى أن السائل يستفيد من هذا الاسترسال أضعاف أضعاف ما يستفيده من الجواب على سؤاله الذي بدأ. انتبهتم؟ هذا شيء جميل، واحد يسأل سؤال شوف، ولكن قبل أجاوب عليك كذا كذا كذا، يعطي من القواعد، يعطي من الأصول، يعطي من حتى يستفيد في المسألة السؤال وغيره، ثم يعطي الجواب. وأنتم تعرفون قصة يوسف عليه السلام، سألوا ماذا عن ماذا في السجن؟ عن تفسير الرؤية. فقبل أن يفسر لهم الرؤية ماذا فعل؟ دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أرباب متفرخون خير أم الله الواحد القهار؟ وأخذ يدعوهم إلى، ثم كانت الإجابة على السؤال يعني باختصار، انتبهتم على ماذا؟ هذا من الأخ اللي ذهب؟
هذا مدن
إيه الراشد. أجابهم إيش باختصار؟ أما أحدكم كذا والثاني كذا والآخر كذا، فيعني بدأ بما هو أهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال فربما أجاب إجابة غير يعني أو تختلف عن السؤال، لأن رأى عليه الصلاة والسلام بأن هذا السؤال لا معنى له. متى الساعة؟ يقول متى الساعة؟ وقد جاء في آيات كثيرة بأن الساعة من علم الله، وإلا هذا به الآن يأتي يقول متى الساعة، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وما عددت لها. ها؟ فيقول حب الله ورسوله. فالشاهد يعني فقه الجواب. نعم.
عاشرا، أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة.
نعم. ليش؟ لماذا؟
نبتدأ.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث المسيء في الصلاة. نعم.
الحادي عشر، وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم في الأهم وتقدم الفروض على المستحبات. الثاني عشر، قال الصنعاني واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه إطار الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يعمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل.
إذا جاء النفي في الأصل نفي وجود الشيء، لا رجل في الدار يعني لا يوجد رجل، لا صلاة لمن لا وضوء له، في صلاة بلا وضوء، كم واحد يصلي بلا وضوء، فصار ايش المعنى لا صلاة من وضوء له؟ يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، يعني مع قدرته على الوضوء. فإذا ما استقام الكلام لنفي الوجود حمل على نفي الصحة، فإذا لم يستقم المعنى على نفي الصحة يحمل على نفي الكمال. ونفي الكمال هذا ينقسم إلى قسمين، نفي الكمال الواجب ونفي الكمال المستحب. فالكمال الواجب يجب أن يأتي به، ومن لم يأتي به صحة أيضا عبادته وصح عمله لكنه يأثم لتركه. وأما الكمال المستحب فيستحب أن يأتي به، ومن لم يأتي به فصلاته صحيحة كاملة لكن ناقصة الاستحباب. طيب، حديثها في فوائد كثيرة، يعني منها مشروعية السلام داخل المسجد، لأن الرجل كان يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. لكن الآن ضايق من الوقت، لعلنا مرة أخرى إن شاء الله نتأمل في من الفوائد يعني بالإضافة لما ذكر. عند السؤال كم بقى لنا؟ طيب نكتب على القدر واحد. الله تعالى على رسول الله.